إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحن بين يدي عبادة عظيمة وبين يدي طاعة كريمة وبين يدي شهر كريم، شهر ينتظره الأتقياء، شهر ينتظره الأصفياء بشوق ولهفة. عباد الله تعالى يدعون ربهم قبل هذا الشهر بأشهر وهم يقولون: اللهم بلغنا رمضان. عباد الله تعالى الذين استقر حب الله في قلوبهم يتوسلون إلى الله عز وجل أن يكرمهم بأن يبلغوا شهر رمضان، فإذا بهذا الشهر قد قدم، وإذا بهذه الطاعة قد أقبلت، وغدا أول يوم من أيامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغتنمها حق الاغتنام، وممن ينتفع بها حق الانتفاع. هذا الشهر الكريم الذي هو عرس المؤمن، والذي هو فرحته وبهجته وأنسه مع ربه سبحانه وتعالى، أكرم الله تعالى المسلمين به وجعل فيه من الخيرات والبركات والنفحات والتجليات ما لا يمكن لعبد تقي عاقل أن يفرط بذرة فيه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر العظيم الذي اشتمل على هذه العبادة الخاصة، عبادة الصيام، أستعرض معكم فوائد هذه العبادة وبعض ما فيها من خيرات وبعض ما فيها من بركات يكرم الله تعالى بها من قام بها حق القيام، ويكرم الله تعالى بها من تحقق بمعانيها وأداها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن نكون جميعا منهم. أولا، هي عبادة لا يعلم أجرها إلا الله، لا يعلم ثوابها إلا الله، لم يطلع الله تعالى على حقيقة أجرها أحدا. واختص الله عز وجل بأن يدخر ثواب هذه العبادة ليلقاها صاحبها يوم القيامة تكريما، وليلقاها يوم القيامة إنعاما وإفضالا وإحسانا. فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كما تعلمون كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني ربنا عز وجل قد قدر ثواب العبادات وقدر أجرها. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. وهكذا لا أريد الآن أن أستعرض ثواب العبادات، كما ترون قدره الله عز وجل. هذه الصدقة مثل الجبل، وهذا العمل بعشر حسنات، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إلا أن عبادة الصوم لم يرد تقدير لثوابها وأجرها، فقال تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني هو سبحانه وتعالى ادخر ثواب هذه العبادة إلى يوم القيامة. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن المسلم حين يعبد الله بعبادة الصيام يتخلى عن شهوته، يتجرد عن رغبته، يتخلص من نزوته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل ذلك في هذا الحديث، فقال تعالى: يدع، يعني الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا ليس قليلا، أن المؤمن يدع الطعام والشراب والشهوة لمن؟ من أجل من؟ من أجل الله عز وجل. لذلك كان له هذا التكريم من الله عز وجل. إذن عبادة لا يعلم قدرها ولا يعلم ثوابها وعظم أجرها وعظيم حسناتها إلا الله. ألا تكفي هذه؟ بالله عليكم ألا تكفي هذه؟ فكيف إذا ضممتم إليها أشياء أخرى تجعل عبادة الصيام عبادة ينتظرها المؤمن بشوق ولهفة؟ نعم، ثانيا من فضائل هذه العبادة العظيمة أنها غير ما يدخره الله له من الحسنات والأجر والثواب، تمحو سيئاته وتكفر خطاياه. وكلنا أيها الإخوة خطاؤون، وكلنا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، وكلنا نسأل الله عز وجل أن يمحو خطايانا لنلقى الله تعالى بإذن الله بصحيفة نقية بيضاء. أيها الإخوة، أعظم منة من الله على العبد أن يكفر عنه ذنوبه. ما فائدة أن يموت الرجل وعنده المليارات من الأموال والمزارع والعقارات، ولو كان يملك نصف الدنيا، لكنه مات وعنده سيئات كأمثال الجبال؟ ماذا تنفعه الدنيا؟ وهل تشفع له الثروة التي تركها؟ لا والله، الثروة التي تركها والدنيا العريضة التي خلفها ستكون عبئا عليه يوم القيامة. لذلك أعظم كرامة يحصل عليها العبد، ونسأل الله أن يكرمنا بها، أن يكفر الله خطايانا قبل الموت، وأن نلقى الله عز وجل ولا ذنب علينا. لذلك كانت عبادة الصيام أيها الإخوة كانت سببا لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا والآثام. أفلا يسارع الرجل إليها؟ أفلا يحرص عليها أن تكون كفارة لذنوبه؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا بصريح العبارة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذه فضيلة أخرى من فضائل هذه العبادة العظيمة. الفضيلة الثالثة أن عبادة الصيام لها تكريم خاص ولصاحبها عند الله عز وجل، بما أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، كان أثر هذه العبادة عظيما عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده قسم بذات الله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم يعني تغير رائحة الفم حين الصيام، وتغير رائحة الفم بالنسبة لنا كريهة، وأنت لا تقرب إنسانا صائما إذا تعلم فيه رائحة. هذه الرائحة لما انبعثت من أجل طاعة الله كانت عند الله أطيب من ريح المسك. وبالمقابل لو أن الإنسان تطيب ووضع أعظم العطور وأروع البارفانات وذهب إلى مكان معصية ليعصي الله سبحانه وتعالى، فهذه الرائحة عند الله أنتن من ريح الجيفة. ليست العبرة بالرائحة عند الناس، المهم عند الله عز وجل. فلتكريم صاحب هذه العبادة قال ربنا، قال عليه الصلاة والسلام: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. رابعا، واحفظوا هذه الفضائل أيها الإخوة، رابعا هذه العبادة هي وقاية للصائم من نار جهنم. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك عدد من الصحابة، لا أستعرض الأحاديث كلها، ولكن كل هذه الأحاديث تدور على قوله عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. كيف إذا دخل الإنسان المعركة يضع درعا لكي يحميه من السهام؟ قال عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من عبد يصوم يوما ابتغاء مرضات الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، 70 عاما. فكيف إذا صمتم 30 يوما؟ كم يبعدكم الله عن نار جهنم؟ اللهم نجنا وأجرنا منها يا رب العالمين. نعم أيها الإخوة، إذن هي وقاية من النار. خامسا، هي سبب للري التام يوم القيامة. لما كان الجزاء من جنس العمل، كان من جزاء الصائم الذي عطش نفسه لله، وخاصة إذا كانت أياما حارة وهو صام وعطش واحتمل العطش ابتغاء مرضات الله، كان له يوم القيامة أن يرويه ربه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من عطش نفسه لله، يعني بالصيام، من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. ما أعظم هذا الفضل، كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. يقول راوي الحديث: فكان أبو موسى الأشعري وهو راوي هذا الحديث يتحرى اليوم الشديد الحر فيصوم فيه، يصوم فيه ليصل إلى هذا الري. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى البخاري في صحيحه ومسلم وأصحاب السنن، قال: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، الريان من الري من الظمأ، يعني من دخل منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، يعني الذين كانت عبادة الصيام من أكثر عباداتهم، وكانوا يحبون عبادة الصيام حبا عظيما واختصوا بعبادة الصيام، يدخلون من باب الريان. فإذا دخلوا أغلق دونهم. فإذا من فوائد هذه العبادة العظيمة أن الله تعالى يرويك يوم القيامة ريا تاما، وكان حقا عليه أن يرويك. وليس هنالك ما يجب على الله، وإنما جعل الله تعالى ذلك حقا عليه تكرما منه وإحسانا وفضلا. إذا كم فائدة قد مر معنا. هذه أيها الإخوة الفائدة السادسة أو الخامسة، سبب ليرويك الله تعالى يوم القيامة. هذه الفائدة وحدها تجعل الإنسان يتلذذ بالعطش، يعني لن يقول: يا أخي حر، حر شديد، وماذا نفعل، ومتى يؤذن المغرب، ونسأل الله أن يعيننا، لا يتذمر ولا يتضجر أبدا أبدا ولا يتململ، لأنه يعلم أنه بعطشه هذا لله سيرويه الله يوم القيامة، فيتمتع ويتلذذ ويتنعم وهو صائم، ولو يرى أمامه الماء الزلال يترقرق بين يديه. فلا تهفو نفسه إليه ولا تميل نفسه إليه، لأنه يطلب ما عند الله تعالى: اللهم اروينا يوم القيامة يا رب العالمين. سادسا من فضائل هذا الشهر ومن فضائل هذه العبادة أن الله تعالى يستجيب فيها الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، لا ترد، مفتوحة، مفتوحة أبواب السماء أمامها، لا ترد دعوتهم. وقال في أولهم: الصائم حتى يفطر، يعني ما دمت صائما فدعاؤك مستجاب، ما دمت صائما، لأنك وأنت صائم مستجيب لله، ولما استجبت لله يستجيب الله تعالى لك. وهنالك رواية أخرى: ولا تعارض بينهما، الصائم حين يفطر. فإذا لك دعوة مستجابة أثناء صيامك وحين فطرك. لماذا؟ لأنك لما صمت امتثالا لأمر الله، ولما أفطرت أفطرت امتثالا لأمر الله، فكنت في صيامك في عبادة، وكنت في إفطارك في عبادة، فلك هذه الدعوة المستجابة. ولذلك ليس غريبا ولا عجيبا أن يأتي الله بهذه الآية ضمن آيات الصيام، بعد أن ذكر الله آيات الصيام قال في وسطها وضمنها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما استجبت لله في صيامك وثبت على إيمانك كان سببا لاستجابة دعائك. والفائدة السابعة من هذا الشهر العظيم أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر التي تعلمونها، ونقول اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا هذه الليلة العظيمة يا رب العرش العظيم، ولا تحرمنا خيرها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حرمها فقد حرم الخير كله. ونتحدث عن ليلة القدر فيما سيأتي من الأيام إن شاء الله تعالى. هذه بعض أسرار الصيام. ولما كان الصيام فيه هذه الفوائد الجمة العظيمة الكثيرة، لما جاء أبو أمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، قال: يا رسول الله مرني بعمل، يعني بعبادة وطاعة، قال: عليك بالصوم. لم يدرك أبو أمامة لعله أو يريد عبادة أعظم، قال: مرني بعمل، قال: عليك بالصوم. فأعاد الطلب، قال: مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يقول راوي الحديث: فكان أبو أمامة بعد ذلك لا يرى في بيته نهارا دخان إلا إذا نزل بهم ضيف، صار يصوم دائما، لا يرى في بيته نهارا دخان إلا إذا نزل بهم ضيف. ولما كان لهذه العبادة العظيمة هذه المنافع والفضائل كلها، كان أعظم محروم من لم ينتفع بشهر رمضان، وكان أعظم خاسر من مر عليه رمضان ولم ينتفع به. بعد هذه البركات والنفحات والإكرامات يمضي الشهر ولا ينتفع به أحد. من أتى عليه شهر رمضان وعرضت عليه هذه المائدة العامرة بكل أصنافها وألوانها وما فيها ثم لم ينتفع منها، هذا الذي ازداد بعدا من الله تعالى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء مرة ليخطب ورقي المنبر قال: آمين آمين آمين. وأنتم تعلمون لما قال آمين. سألوه: قلت آمين؟ فقال لهم: أتاني جبريل وقال من جملة هذه الأدعية: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي: آمين. تصوروا من الذي دعا؟ جبريل. ومن الذي أمن على الدعاء؟ سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا أبعده الله، رجل أمامه هذه الخيرات والبركات والنعم والفضائل ثم يعرض عنها، يعرض عنها مع عظمتها، لا شك أنه قاسي القلب وأنه أحمق وأنه بعيد عن الحق، ولذلك أبعده الله. رجل تعرض عليه كل هذه النعم ثم يعرض عنها ولا ينتفع بها، لا شك أنه حرم الخير كله. لذلك قال جبريل: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأخوة، وقد يقول وقائل: وكيف لا ينتفع الإنسان من رمضان؟ أقول لكم أمر بسيط. الآن في رمضان مغريات لا توجد في بقية العام. المغريات التي توجد في رمضان من ليالي رمضان وخيمات رمضان ومسلسلات رمضان، كلكم تعلمون أنه أقوى المسلسلات الفنية صارت في رمضان، أليس كذلك؟ كل ذلك يعرض في شهر رمضان. ولو أن أحدا أراد أن يتابع هذه المسلسلات في القنوات الفضائية لا يسعه رمضان كله، يعني يبقى 24 ساعة وهو يتابع. إذن هنالك ما قد يصرفك عن هذه العبادة، ما قد يصرفك عن صلاة التراويح، ما يغريك ويبعدك عن المسجد، ما قد يبعدك عن القرآن. لأن من أعظم ما ينبغي أن تنتفع به في رمضان أن تقرأ القرآن، لأن شهر رمضان هو الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لذلك كان من أعظم برامج المؤمن في رمضان أن يكون على صلة مع القرآن الكريم. ولذلك وجدنا السلف الصالح أيها الإخوة، قرأنا في حياتهم وفي تراجمهم أن بعضهم كان يختم كل يوم ختمة من القرآن، كل يوم ختم من القرآن. ومنهم البخاري صاحب الصحيح، ومنهم الشافعي، ومنهم هؤلاء الأئمة الكبار، كانوا يفرغون أوقاتهم في رمضان من أجل القرآن الكريم، من أجل أن يحيوا ليالي رمضان بالعبادة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رمضان للوقوف بين يدي الله في الليل، كما أنه تقف نفسك بعيدة عن شهواتها في النهار. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، هذا موسم رمضان سيفتح أمامكم بكل خيراته، فهل نشغل عنه بمغريات؟ وهل نبتعد عنه بشهوات؟ وهل نحرم أنفسنا هذا الخير كله لنزوات؟ أقول لا سمح الله بذلك. نسأل الله تعالى أن يقوينا على قيام رمضان وعلى صيام رمضان، وأن يقوينا على اغتنامه حق الاغتنام والانتفاع به حق الانتفاع بإذن الله، لئلا نكون في آخر رمضان من المحرومين. لا تجعلنا من المحرومين يا رب العرش العظيم. نعم أيها الإخوة، من هنا قال جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فكيف لا يغفر له؟ كيف؟ إذا صام نهار رمضان ثم في ليل رمضان نظر إلى النساء العاريات، ونظر إلى الرقص، ونظر إلى الأغاني الهابطة، وتابع المسلسلات القذرة، عادت ذنوبه كما كانت، أليس كذلك؟ هذا الذي يحصل. يصومون رمضان في النهار وفي الليل، أين هم؟ وراء هذه المناظر الهابطة، ووراء هذه المسلسلات الخبيثة التي قد لا يكون فيها أو في كثير منها ما يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك محتمل أن من صام لا يغفر له ولو صام. لماذا؟ يصوم بالنهار وفي الليل يرتكب المعاصي والمنكرات، وينغمس في الشهوات، ويفتح على تلك القنوات الفاضحة التي أجهضت له عبادة الصيام كلها. لذلك أيها الإخوة، هذا شهر رمضان بين أيديكم، ماذا أنتم فاعلون فيه؟ ماذا أنتم عاملون فيه؟ يجب أن يكون نهاركم صياما وقراءة للقرآن، وأن يكون ليلكم عبادة وطاعة. ولما كان رمضان شهر القرآن قال عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان: فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل: يكفي الصيام، النبي قال صام رمضان، من صام رمضان غفر له، انتهى، في النهار تمت المغفرة، فلما الليل؟ أقول: لأن الليل إذا أمضاه الإنسان في شهوات ومغريات عاد واحتمل الخطايا مرة أخرى. لذلك قال لك: وفي ليل رمضان عليك أن تغتنمه بعبادة وطاعة، فإذا قمته غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا قيوم السماوات والأرض ممن ينتفع به حق الانتفاع ويغتنمه حق الاغتنام يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، بما أنه عرفنا أن غدا هو يوم رمضان، فالليلة الآتية هي أول ليلة من ليالي رمضان. ورويت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، يعني نظر رحمة وإحسان وبر وتكريم. فاللهم اجعلنا محط نظرك يا رب العالمين، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. لذلك هذه الليلة المباركة، هذه أول ليلة من رمضان، نقبل فيها جميعا إلى بيوت الله، فصلاة التراويح تسن بدءا من هذه الليلة، فأقبلوا جميعا على بيوت الله في صلاة العشاء، وستكون صلاة التراويح عندنا هنا بعد صلاة العشاء، وأظن في كل المساجد كذلك ستكون بعد صلاة العشاء. وكعادتنا نحن في هذا المسجد والحمد لله، لكي نستفيد من رمضان والقرآن كما كان السلف الصالح يفعلون، نقرأ في صلاة التراويح ختما كاملا، نقرأ في كل يوم جزءا من القرآن، ونختم القرآن في آخر رمضان. اللهم اختم لنا بالقرآن والحسنى يا رب العرش العظيم. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، احرصوا على المساجد الذي تصلى فيها ختمة كاملة، احرصوا على صلاة التراويح في المساجد التي تصلى فيها ختمة، لأن القرآن موسمه رمضان ومحله رمضان. وكما قلت لكم، كان كثير من الصالحين يختم كل يوم ختما. أقول لكم، كل واحد علينا أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، أقل شيء، أقل شيء تقرأ جزء من القرآن، فتختم في آخر رمضان ختما كاملا، تقرأ في النهار جزءا، وتصلي التراويح بجزء، تكون قد كسبت واغتنمت جزئين من القرآن، وحصلت ختمتين، ختمة وحدك وختمة مع الإمام في صلاة التراويح. وصلاة التراويح أصلها سميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون كل أربع ركعات من طول القيام. التراويح جمع ترويحة، يعني يرتاحون من طول القيام كل أربع ركعات، فليست صلاة التراويح كما درج عليها بعض الناس بأنها كل ما كانت أسرع كانت أروع وأعظم. لا، هذه ليست هي صلاة التراويح التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كما ورد عنهم في رمضان كانوا يتكئون على العصي من طول القيام، وصلاة جزء لا تحتاج إلى اتكاء على العصي، كلها ساعة واحدة، ساعة ونصف على الأكثر. لذلك أيها الإخوة، خير عظيم اغتنموه ولا تفوتوه على أنفسكم. وباعتبار أننا تكلمنا في الجمعة الماضية والتي قبلها على النصيحة، وقلنا ينبغي على المؤمن أن ينصح أخاه وأن يرضى ويحب له الخير، أقول لكم فليتناصح بعضنا مع بعض من أجل اغتنام رمضان. إذا رأيت جارك لا يذهب إلى صلاة التراويح انصحه، انصح أخاك، انصح ولدك، انصح صديقك، قل له تعال بنا إلى مسجد يصلى فيه جزء كامل. أما هذه الصلاة التي كان اعتادها بعض الناس يقرأ آية واحدة الله أكبر، الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، ماذا انتفع من هذه الصلاة؟ ماذا انتفع؟ ويظن أنه كلما كان الإمام أسرع فهو أعظم. هذه ليست التراويح ولا ينطبق عليها لفظ التراويح. التراويح لطول القيام. بعضهم قال والله هذه صلاة التراويح عظيمة جدا. لماذا؟ قال لأن الإنسان مهما أثقل من الطعام يهضم بصلاة التراويح. ومن قال إن صلاة التراويح لهضم الطعام، أصلا يسن ألا تثقل من الطعام، وهذا أمر هام جدا أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه له. أنصحكم ألا تثقلوا من الطعام عند الإفطار، وأن تحافظوا على مكتسبات الصيام. بعض الناس قد يأتي عند الإفطار فيأكل ويأكل كأنه ينتقم من هذا الصيام الذي مر عليه لمدة 16 ساعة أو أقل أو أكثر. فعلينا أن ننضبط بهذه العبادة وأن ننتفع بها ولا نثقل من الطعام. فإذا أذن المغرب يسن أن تفطر على تمرات، فإن لم تجد فعلى شربة ماء. نعم إن استطعت وكان الطعام بعيدا عنك أن تصلي فافعل، وإن كان الطعام بين يديك فصلي فكل، لأنك قد تكون مشغولا بالطعام. كل ولا تثقل، ثم قم إلى صلاة المغرب مباشرة واقرأ أوراد المساء التي أمرنا النبي أن نقرأها، ثم بعد ذلك سارع إلى المسجد لتصلي صلاة التراويح، وخذ معك أهلك وجيرانك وأصحابك وأصدقائك، ضعهم في سيارتك وتعال بهم إلى المسجد، فيكون لك أجر هؤلاء جميعا بإذن الله تعالى. فإذا نحن يجب أن نتناصح ونتعاون على أن نغتنم شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كرامات رمضان، هذه كرامات إلهية، قال عليه الصلاة والسلام من فطر فيه صائما، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره وكان له كذلك مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. الله أكبر، إذا فطرت صائم غفرت ذنوبك وعتقت رقبتك وكان لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء، كثير منهم فقراء، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، وهم حريصون على الأجر. لما قالوا هذا؟ لأنهم حريصون على الأجر. كيف نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله تعالى هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء. يعني ما معك إلا تمرة، تمرتان، تمرة فطرت عليها وأخرى فطرت بها صائما، أعطاك الله هذا الأجر. يعني إذا فطرت على قدر طاقتك فيكون لك هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. لذلك برنامجنا في رمضان صلاة الفجر مع الجماعة، ونبقى إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، في ذكر أو علم أو استغفار، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، لك أجر حجة وعمرة إذا صليت الفجر في جماعة وذكرت الله حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين، وهذه العمرة في رمضان، والنبي قال عمرة في رمضان كحجة معي. لذلك لا تسهروا أيها الإخوة، نصيحتي لكم لا تسهروا، ناموا باكرا واستيقظوا باكرا، قوموا عند السحر، تسحروا وأخروا السحور إلى ما قبل الأذان بقليل، لأن من السنة تأخير السحور. بعضهم يتسحر الساعة 12 وينام فيفوت على نفسه البركات والتجليات والنفحات وصلاة الفجر في جماعة. رمضان لشد العزائم ولإنهاض الهمم، اللهم انفعنا به يا رب العالمين. صلاة الفجر في جماعة، إياك أن تكون في بيتك، الصلوات كلها احرص أن تكون في جماعة، واحرص على صلاة التراويح، واحرصوا على قراءة القرآن وكثرة الاستغفار وكثرة لا إله إلا الله. رددوا هذه الكلمة كثيرا، لا إله إلا الله، استغفر الله، وتصدقوا وأفطروا الصائمين ليكون لكم هذا الأجر العظيم. ولذلك جاءكم اليوم أيها الإخوة 13 لجنة، 13 جمعية من الجمعيات الخيرية، ليكون لكم أجر. وهذه الجمعيات الخيرية كلها من حموريا والنشابية ومعظمية الشام والسيدة زينب وزاكي وجديدة الشيباني وحجيرة والكسوة وخان الشيح وحزة وسقبة وبيت سوا وجمعية الغيث من دمشق. أرأيتم؟ هذا موسم الخير بدأ، هذا موسم العطاء افتتح، هذا موسم البر فتحت أبوابه أمامكم، فادخلوه ولجوه واغتنموه. اللهم تقبل منا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا استرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وشريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اجعلنا فيه يا ربنا من أهل القرآن، اجعلنا فيه يا ربنا من أهل الغفران، اجعلنا فيه من أهل العتق من النيران، واجعلنا نقبل فيه على بيوتك والصلاة والعبادة فيه يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ترك الحرام، أعنا على ترك الحرام، أعنا على ترك ما تكرهه يا رب العرش العظيم، لنكون فيه من عبادك المتقين المحسنين المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته. نسألك يا الله أن تفرج عن أهلنا في فلسطين، وأن تفرج عن أهلنا في أفغانستان، وأن تفرج عن المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.